الممكن على الإنسان أن يستمر في العيش بعد أن عانى مآس الحرب والجوع والخوف والتعذيب؟ هذا السؤال راودني وأنا أستمع إلى قصة صانع الأفلام السوري تيم السيوفي الذي تعلق بكاميرته كمن يتمسك بخشبة خلاصه. تيم سيوفي يشارك في مهرجان بريماد للأفلام الوثائقية والروبورتاجات المتوسطية الذي ينظم على شبكة الأنترنت هذا العام. يشارك بفيلمه الوثائقي القصير دوما أندرغراوند أو دوما تحت الأرض. أعود معه إلى الظروف التي دفعت به إلى تصوير فيلمه.
صور من 2013، يعني بلشت تصوير بشكل، يعني فيني أقول أني جبت كاميرا احترافية وبدأت أصور بشكل متواصل وأعمل أرشيف بال2013 تماما. أغلب التصوير كان عفوي. هلأ بالنسبة للفيلم، بدايته هو بداية الحملة، وضع الفيلم كيف كنا بالشارع، يعني بلحظة ما كان في شيء، بعدين صار الركض، عم بركض أنا وشاب صديقي كان معي لحتى نزلنا على القبو، بعدين بلشت الحملة لقعدة فترة أشهر يعني من قصف. فهذا واقع المدينة كان تماما بالضبط هيك، كان ما في شيء، بلش القصف عليها. طبعا كان يصير قصف قبل ويوقف وهيك، بس بهداك الوقت كان الوضع هادي جدا. لبلش القصف، لنزلنا على الملجأ، لصار راجمات الصواريخ ينزل كل 60 صاروخ تقريبا مع بعض. فهذا الشيء كان، يعني أنا عم بتطلع على الرعب اللي كان موجود بوجوه الناس اللي موجودين تحت بالقبو، فأنا كنت عاجز أني أحكي أي شيء أو أقول لهم أي شيء، أو بلحظة من اللحظات كنت وراء الكاميرا عم حاول أمزح مثلا أو أعطي شيء دعابة بسيطة مثلا كرمال خلي الناس نوعا ما تنسى شوي جو الحرب أو جو القصف أو جو أنه بأي لحظة ممكن نموت يعني. فكان في شيء عفوي، ما كان شيء مخطط غير أنه أنا فاتح الكاميرا وعم وثق هاي اللحظات بحال أني عشت. يعني أنا هيك كنت عم أقول أنه أنا عشت وطلعت وقدرت أطلع هاي المواد والفيديوهات الساعات الطويلة لبرات المنطقة هاي، بدي وصل صوت هاي الناس. وجه كل طفل وكل حدا صورته الكاميرا كنت حس أنه عم يحملني رسالة بطريقة غير مباشرة أنه أنا لازم وصل الرعب بناس ما لهم علاقة بالصراع.
تيم السيوفي، إذن من خلال الفيلم القصير دوما تحت الأرض كنت تحاول أن توصل صوت الناس الذين كنت تصورهم، وبعض منهم قتل أثناء القصف. وأنك مشاهدة مثلا، صدمني عندما قرأت في نهاية الفيلم أن الطفل الذي كان يرافقك في الفيلم عمران قتل أثناء القصف. كيف استطعت أن تتعامل نفسيا مع هذا الكم الهائل من الألم والخوف، لبل الرعب إذا استطعنا القول؟
حقيقة يعني كان رعب مطلق، خوف كتير كبير. يعني أنا عمري 25 سنة كان أو 24 سنة، فكنت خايف بشكل كتير كبير. كيف تعاملت مع موت الأطفال هدلول؟ كان في شيء أكبر من أنه أنا انصدم بموتهم. يعني منظر الحارة، بتذكر وقت نزل آخر 8 صواريخ قصفتهم طيارة روسية على الحارة يلي فيها بيت أهلي، فأنا ما كنت بالمنطقة، كنت بعيد عنها شوي، عم صور بملجأ تاني. فبتفاجأ أنه آخر غارة أجيت وبعدين وقف مصفي قصف، وهي بالفعل آخر ضربة. فمنظر الحارة لما أنا دخلت على الحارة لجوا، النار كيف شاعلة، البناية كيف مهدمة، فأنا هون صراحة صار عندي أنه بس بدي أطمن على أهلي. يعني أمي وخواتي موجودين بنفس هذا المكان، وفي دخان شاعل وفي جثث متفحمة، فأنا هون صار بس بدي أطمن. يوم طمنت على أهلي ودخلت، فبتمسكني أمه للطفل عمران يلي شغل الشمعة أو شغل القداحة بالفيلم، فكان وجهه محروق كامل وشعره محروق كامل بسبب الصاروخ اللي انفجر، وصارت تضربني تقول لي روح جيب لي عمران، طلع جيب لي عمران. يعني أنا بوقتها نسيت من عمران صراحة، مع أنه هني جيراننا. مناظر كتير كانت مرعبة صراحة بهذاك الوقت. مدري مشاعري توقفت أو صار عندي شيء من الهلوسة أو شيء، أنه ما تركزت بشيء نهائيا. صار أنا بدي، كيف بدنا نخلص من هذا الشيء، كيف بده يوقف القصف، بأي ثمن ممكن ندفعه. يعني وقتها كانوا عم يروجوا لشغلة أنه بيوقف القصف، وأي حدا بده يطلع برات هاي المنطقة بيوقع على وراق انه ما بقي له اي شيء املاك، وما بعرف في المعلومه كانت صحيحه ولا لا، بس بعدها تبين انه ما في هيك شيء صحيح. فوقتها ما كان عندي مشكله انه انا بوقع على اي شيء، المهم اني اطلع سالم انا واهلي. فكان في جو كتير من الرعب. بعد ما وصلنا على الشمال السوري وتهجرنا، انا هون صرت شوف فيديوهات صراحه في مقاطع فيديو ما عندي جرأة لهلأ أني أفتحها وشوفها، بخاف يعني من القصف أو من الكم الدم اللي فيها، ما بعرف ليش، بس يعني بخاف أني أفتح هاي الفيديوهات وشوفها.
تيم، أنت من مواليد دوما ولكن لم تكن تسكن أنت والعائلة في هذه المدينة، كيف وجدت نفسك محصورا فيها وكيف كانت حياتك في الحصار، يعني منذ بداية الحصار إلى حين خروجك وذهابك قصرا إلى تركيا؟
هلا يعني أنا ما سكنت بدوما، نحن كعائلة يعني بسبب الظروف سابقا ما سكننا بدوما، سكننا بالشام فترة، سكننا بريف دوما فترة يعني بريف الشام كمان. ببداية الثورة صار أنه انطلبت على الجيش فاضطريت أنه أبقى هنيك، وكمان مشاركتي شاركت كتير بمظاهرات وهيك، ف كان لابد انه ابقى بهي المنطقة. هلأ كيف عشت من الحصار؟ صراحة يعني الحصار مر علينا ظروف اذا بدنا نحكيها يعني ما بتكفي لا مقابلة ولا روايات ولا افلام حتى، بس يعني ابرز الشيء اللي مر معي بالغوطة هو مثلا مجزرة السارين عام 2013، كانت هي انا بعتبر اقسى شيء مر علي بحياتي، يلي مات فيها قرابة 1400 شخص عام 2013 سارين اللي قصفوا النظام على مدينة زملكا، كنت بنفس المنطقة أنا، فهذا أقسى شيء يعني مر علي بحياتي. إضافة لموضوع الحصار، يعني الحصار 2013 النظام أغلق الغوطة بشكل كامل، الرغيف خبز ما بقى يدخل لجوا، فأنا خسرت من وزني 60 كيلو، يعني أنا صرت الهيكل العظمي لما أشلح أرفع عن صدري فالهيكل العظمي عندي باين، الأسواق كلها كانت فاضية، لا في سكر لا في خبز ما في أي شيء من مستلزمات الحياة، النظام حصر المنطقة بشكل كامل، فهي كانت كمان تجربة كتير كتير قاسية وصعبة. في شغلة فريدة صارت معي، طفل كان قاعد بالطريق، فأنا كنت رايح لمكان لقيته مستند على عمود كهرباء وفكرته نايم، برجع بعد تقريبا ساعة فبلاقيه على نفس القعدة هاي، لما حملت الطفل فكان ميت، هو شقفة واحدة قطعة واحدة وزنه كتير خفيف، أخذته على النقطة الطبية فبيقولوا لي أنه الطفل هذا متوفي من فترة يعني، وغالبا أنه ميت متوفي من سوء التغذية والجوع اللي صاير معه. بهذاك الوقت ردة الفعل الوحيدة اللي عندي أني أفتح الكاميرا وصور هذا الشيء اللي عم بيصير، شو الأشياء اللي موجودة بالأسواق مثلا، يعني العلف تبع الحيوانات وقتها بتذكر كانوا يطحنوه، كنا نعمله خبز طعمه كتير سيء ومر، بس أنه أي شيء لحتى ناكله لحتى ما نقعد نحس بالجوع. يعني بهذه اللحظات كلها كنت أنا بحس إنه الكاميرا هي اللي عم فرغ طاقتي بالتصوير. طبعا كان في صعوبة بتأمين الهاردات بشحن الكاميرا لأن ما كان في كهرباء ولا كان في، بس كله كنا نتجاوزه يعني بوسائل بديلة بهاردات قديمة، بالمهم إنه قدرت طلع هذا الكم الكبير من توثيق عن المعاناة هاي لبرا سوريا يعني، وإن شاء الله بطمح إنه مثل ما صار فيلم دوما أندرغراوند يوصل صوت الناس، اقدر الباقي المواد يعني يكمل فيها ووصل أصوات الناس اللي فيها.
نتابع الحديث معك تيم السيوفي، أنت صانع أفلام سوري وتشارك في مهرجان بريمات للأفلام الوثائقية والروبورتاجات المتوسطية بفيلمك القصير دوما أندرغراوند أو دوما تحت الأرض. تيم، الكاميرا كانت بمثابة بصيص أمل بالنسبة لك لأنها كانت تعطيك شحنة حياة وتصميم لمتابعة حياتك من جهة ولمتابعة مشروعك من جهة أخرى.
تماما بالضبط، يعني هي كانت الأمل الوحيد. طبعا يعني نحن في شغلة بدي نوه عليها، أنه نحن كان دائما عندنا أمل أنه رح يتحاسب القاتل، النظام اللي عم يحاصر رح يتحاسب. يوم صارت مجزرة السارين مثلا بعام 2013 كل الدنيا كانت على أمل أنه صح مات 1400 شخص و5000 إصابة، وصار كتير وقت الوضع سيء والمنطقة كلها كئيبة، يعني ما في بيت ما صار فيه وجع وغصة وحدا مات فيه، لكن كنا متفائلين أنه حيتحاسب، لكن نتفاجأ بعدين بيكتفوا بسحب الترسانة الكيماوية من سوريا بيوقفوا وما بيتحاسب هذا النظام وبيرجع بيقصف وبيرجع. فيعني وقتها لما فقدت الأمل بكل شيء صرت حب الكاميرا أكتر، إنه أنا عم وثق شيء للتاريخ، يعني أنا عم بعمل شيء. ماني متفائل إنه النظام يروح لمحاكم دولية، لو بده يروح كان راح من البداية يعني، بس صرت أعمل شيء للتاريخ إنه على الأقل هذا الشيء اللي عم بيصير ما ينسى بعدين، يبقى موجود، تبقى الأجيال القادمة تعرف مين قتل ومين دمر البلد. كنت بالكاميرا يعني بالفعل هي بصيص الأمل الوحيد اللي كانت بين إيدي. طبعا أنا بعزف يعني، فكنت كمان عندي عود، فكان أهرب من الجوع بآلة العود، أعزف على العود، فهذا كان بصيص أمل كمان. طبعا ممنوع كان، وكان نتعرض لمضايقات فوق كل هذا الشيء من الفصائل المتأسلمة جوا، أنه العود حرام وأنه ممنوع تعزف عليه، فكان في تحديات يعني، مو بس القصف، في تحديات كتير يعني منطول إذا بنحكي عنها.
تيم، أنت موجود في تركيا منذ تقريبا سنة، لكن قلت شيئا استوقفني خلال حديثنا خارج الهواء، قلت أنك تفضل البقاء في دوما حتى ولو تحت القصف على العيش في تركيا، لماذا؟
هلأ بالبداية أنا بلدي كانت، رغم كل شيء كنا عم نمر فيه، فأنا عايش بين ناس هن أولاد بلدي، أنا بحبهم، أحس أي حدا موجود بالغوطة أنا بعرفه أو هو حدا من أهلي يعني، فبالنهاية بلدي هاي أول شيء يعني. وألم يعني ألم فراق البلد هو بعد الموت تماما بيجي يعني، بعد عقوبة الإعدام هو النفي من البلد. فبالنهاية هون تركيا يعني بلد ربما يعني الشوارع حلوة، في إشارات مرور، بيوت جميلة، لكن ما بلدي، أنا هون غريب، في كوابيس كتير عم عيشها. اللي تقريبا بعيد عن القصف حوالي 3 سنين، أنا لليوم بالليل يعني لمبارح يعني آخر حلم مزعج، بشوف الطيران عم يقصف وأنا عم بهرب من الطيران، أو بشوف حالي واقف على حاجز للنظام وحيعتقلوني، أو بشوف حدا من عائلتي يعني صار قصف وعم ندور عليه بين الأنقاض. هذا الشيء لهلأ بشوفه تماما يعني، أنا يوميا عم عيشه، حاولت كتير أني أتخلص منه لكن مع الأسف ما قدرت يعني، وهذا الشيء كمان كتير كتير مؤلم بالنسبة إلي، ما بعرف متى أخلص منها يعني، بس بتمنى يعني أني أقدر أتخلص من هالشيء هذا.
تيم سيوفي، بعد هذا الحديث وكل هذه المعاناة التي عشتها، ما هي الرسالة التي تحب أن توجهها عبر إذاعة مونت كارلو الدولية في حديثنا عن فيلمك، فيلم دوما تحت الأرض؟
الرسالة بتمنى من كل حدا حضر هذا الفيلم وشافه يعرف يعني، هو الفيلم 12 دقيقة، يمكن في ناس انصدموا كتير لما شافوا هذا الكم الكبير من القصف والخوف والرعب. فهي الحياة اللي عشناها على مدى 6 سنين أو 7 سنين تقريبا، كان غالبا هيك في قصف بشكل متقطع يعني، هي الحياة اللي كنا عايشينها. بتمنى أنه توصل الفكرة، خصوصا أنه النظام هلأ السوري عم يحاول يرجع يعمل هيكلية جديدة لإله، عم يحاول أنه يقول أنه هو قضى على الإرهاب بسوريا وهلأ صار يتأمن ليرجع كل اللاجئين الموجودين. فبتمنى أي حدا شاف الفيلم يعرف أنه النظام هيك عامل شعبه، هيك عامل الناس اللي ما طلعوا لجوء لخارج سوريا، هيك كان عم يعاملهم يعني، إضافة للمعتقلات للناس اللي عم يعتقلون ويزجهم بالسجون يعني، فهذا تعامل النظام هيك كان يعني. فبتمنى أكون وصلت رسالتي، فهي رسالة بالنهاية، والفيلم هو وثق 12 دقيقة للتاريخ من تعامل هذا النظام مع شعبه.
تيم السيوفي، صانع الأفلام السوري، جزيل الشكر لك على المشاركة معنا في برنامج اليوم، ونتمنى أن تصل الرسالة التي وجهتها عبر إذاعتنا وعبر فيلمك، فيلم دوما تحت الأرض. شكرا جزيلا لك.
شكرا كثير لك.
لقاءات مستمرة مع المخرجين العرب المشاركين في مهرجان بريماد للأفلام الوثائقية والروبورتاجات المتوسطية. وبعد المأساة السورية يأتي دور المأساة الفلسطينية، وحديث هذا الأسبوع مع تمارا أبو لبن المخرجة الفلسطينية المشاركة في المهرجان عن فيلمها الوثائقي وراء السياج.
في حلم جوا الكابوس، في مارد ما في فانوس، في حزن جوات الحضن، فراشي تحت دبوس، في أمل أقوى من الشؤم، في فعل رغم السكون في ضيج جوات العتم في حبرة من الحسرة